الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال، يعني المؤذن: لا إله إلا الله، قال: يعني أحدكم لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله، ورواه أبو داود أيضا رحمهم الله. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله عقب الحديث الأول، وهو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه ذكر ذلك على سبيل التفصيل، لكن يتميز حديث عمر بأنه بين لنا متى يقول الإنسان والسامع للأذان ما يقوله المؤذن، ذلك أنه يقوله ويردده وراء المؤذن جملة جملة وكلمة كلمة، لا أنه يرجئ ذلك حتى ينتهي من الأذان، ولا أنه يجمع ذلك كله ويقوله دفعة واحدة، وإنما يردد ما يردده المؤذن. وهذا الحديث بين لنا أيضا مسألة، وهي أنه لا يتابع القائل المؤذن في الحيعلتين، وإنما يقول بدلها: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد مر معنا في رواية أنه يقول ما يقوله المؤذن، أي حي على الصلاة حي على الفلاح. وجمع العلماء بين ذلك بأنه لا بأس أن يردد الاثنين معا، فيقول: حي على الصلاة حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، بحيث يجمع بينهما. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه بين لنا الفضل والثواب الذي يحصل عليه المؤذن، الذي يحصل عليه المتابع للمؤذن. وإذا كان هذا الثواب يحصل عليه من يتابع المؤذن فهو حاصل للمؤذن إن شاء الله، لأن الدال على الخير كفاعله، ولأن هذا الإنسان إذا ردد ما يقول المؤذن ينال ذلك الثواب، فقول المؤذن إن شاء الله يحصل به ذلك الثواب. هذا بالإضافة إلى ما مر معنا من ثوابين يكتب للمؤذن، حيث إنه لا يسمع صوته إنس ولا جان ولا شجر ولا حجر ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة. وهذا الحديث يبين أن من ردد ما يقوله المؤذن وقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني لا يشوبها رياء ولا يشوبها غفلة، كان ذلك سببا في دخوله الجنة، كان ذلك سببا في دخوله الجنة، لأن إقراره بما يقوله المؤذن هو الذي من أجله خلق له الإنسان، فهو يقول الله أكبر يثبت مطلق الكبر للرب جل وعلا، ويثبت له الوحدانية بقوله أشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أو يثبت المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله أشهد أن محمد رسول الله، وهو عندما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فهو يفوض أمره إلى الرب جل وعلا ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبه من الحول ومن القوة ما يجيب به ذلك النداء. وعندما يقول الله أكبر الله أكبر يفوض الأمر للرب جل وعلا، ثم يختم الأذان بكلمة التوحيد التي من قالها أو كان آخر كلامه لها دخل الجنة. هذه الكلمة التي يرددها الإنسان ويقولها خالصا من قلبه تزن وترجح بالسماوات والأرض. وقد مر معنا ما جاء في قصة وفي حديث صاحب البطاقة الذي قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فرجحت بطاقته على معاصيه التي ارتكبها والتي لم يكن فيها خير قط مدة حياته. كل ذلك يبين لنا فضل الأذان وفضل من يتابع الأذان وفضل من يردد ما يقوله المؤذن. وهذا من فضل الله ومن نعمه على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن جعل في كثير من أعمالها الفضل والخير والثواب العميم. فعندما يسمع المؤذن، يسمع الإنسان المؤذن يؤذن ويردد هذا الكلام في اليوم 5 مرات، وفي كل مرة يستوجب دخول الجنة، فأي فضل أعظم من ذلك؟ هذا لمجرد السماع والترديد، فما بالنا بمن يستجيب ويخرج إلى النداء ويتتبع النداء ويأتي إلى المساجد ويؤدي الصلوات ويذكر الله كما أمره سبحانه وتعالى. كل هذا من الخير الذي ادخره الله تعالى لهذه الأمة. ونحن نعلم ماذا كانت الأمم السابقة تصنع لكي تدعو الناس لأداء العبادة. النصارى يتخذون الناقوس، واليهود يتخذون البوق، ونحن معشر هذه الأمة شرع الله لنا هذا الأذان والذي فيه ذلك الفضل العميم، والذي فيه إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى على مدى 24 ساعة. يصدح الإمام المؤذن بهذه الوحدانية ويردد الناس ذلك، ويرتفع صوت المؤذن وتنجذب القلوب كلها إلى المؤذن، تصغي لما يقول وتردد ما يرد ما يقول، تصغي لما يقول وتردد ما يقول، وهي راجية ثواب الله سبحانه وتعالى. فلذا ينبغي لنا أن نحرص على ما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيمر معنا أيضا في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذا القول أو هذا الثواب شرطا لمن يردد أذان المؤذن، وهو مشعر بأن ذلك ليس واجبا، إذ لو كان واجبا يعني لبين صلى الله عليه وآله وسلم إثم من يترك ذلك. وكونه ذكر الفضل مشعر بأن هذا الفعل يعني لا إثم على من تركه، لكن من تركه ترك خيرا كثيرا. وهذا يزيل ما ذكره المصنف من اختلاف في هل يجب على السامع أن يردد ما يقول المؤذن أو ليس بواجب. والذي ذهب إليه جمهور الفقهاء على أن الترداد وراء المؤذن ليس بواجب، وإنما هو أمر مندوب إليه، وأنه يعني يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، على خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. وكنا قد وقفنا عند قوله، قال والظاهر من قوله في الحديث فقولوا التعبد بالقول وعدم كفاية إمرار المجاوبة على القلب، والظاهر من قوله مثل ما يقول عدم اشتراط المساواة من جميع الوجوه، لأن المؤذن يقول رافعا صوته والمردد يكتفي بأن يتلفظ بذلك ولو في نفسه. قال اليعمري، وقد عرفنا من اليعمري، وهو ابن سيد الناس شارح صحيح الإمام الترمذي، شارح جامع الإمام الترمذي. يقول قال اليعمري لاتفاقهم على أنه لا يلزم المجيب أن يرفع صوته ولا غير ذلك. قال الحافظ وفيه بحث، لأن المماثلة وقعت في القول لا في صفته، ولاحتياج المؤذن إلى الإعلام شرع له رفع الصوت، بخلاف السامع فليس مقصوده إلا الذكر، والسر والجهر مستويان في ذلك. قال وظاهر الحديث إجابة المؤذن في جميع الحالات من غير فرق بين المصلي وغيره، يعني حتى المصلي يجيب، لكن وقيل يؤخر المصلي الإجابة حتى يفرغ، لأن المصلي مشغول بما بشيء أوجب، فإن اشتغاله بأعمال الصلاة أوجب من اشتغاله بترداد الأذان. قال وقيل يجب إلا في الحيعلتين. قال الحافظ والمشهور في المذهب يعني مذهب الشافعية كراهة الإجابة في الصلاة، بل يؤخرها حتى يفرغ، وكذا حال الجماع والخلاء، يعني إذا كان الإنسان في هذه الأحوال في بيت الخلاء أو كان في أثناء المواقعة وسمع الأذان فإنه لا يردد، لأنه في حال لا تأذن له بأن يذكر الله سبحانه وتعالى، والذكر في هذه الأحوال ممنوع. ولأن ترداد الإنسان لما يقول المؤذن يستوجب دنو الملك منه وكتابة ذلك، وهو في حال لا يعني يشرع فيها هذا الأمر، لا في نفسي ولا في غيري. قال وإنما إذا فرغ وخلص وخرج من بيت الخلاء ردد. قال الحافظ قال وكذا حال الجماع والخلاء. قيل والقول بكراهة الإجابة في الصلاة يحتاج إلى دليل ولا دليل، يعني الذين قالوا بأنه يشرع حتى وإن كان في الصلاة قالوا لأن قولنا إنه يكره يحتاج إلى دليل وما عندنا دليل. لكن يقول ولا يخفى أن حديث إن في الصلاة شغلا أو إن في الصلاة لشغلا دليل على كراهية الإيه؟ كراهية ترداد ما يقول المؤذن في الصلاة. ويؤيده امتناع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إجابة السلام فيها، يعني في حال الصلاة لما كان النبي في الصلاة وسلم عليه فلم إيه، وهو أهم من الإجابة للمؤذن، لأن رد السلام واجب. وعلى رأي الجمهور إن إجابة المؤذن مندوب إليه، ولذلك إذا جاز ترك الواجب فترك المندوب إليه من باب أولى. يحتاج إلى دليل، لأن متى يتحقق الشرط؟ إذا وجد الموجب وامتنع ولم يوجد مانع وانتفى المانع، والمانع هو انشغال الإنسان بالصلاة وانشغاله بالحدث وانشغاله بالجماع، أليس هذا مانعا يمنعه من الترداد؟ طيب، فإذا انتفى المانع عندئذ يردد ما يقوله المؤذن. نعم، يكون قضاء، يكون قضاء، لأن النبي قال إذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيبقى هذا في ذمة من سمع، إلا أن هناك موجب منعه من هذا. لا يلزم. الآن نحن مثلا عندنا الآن هناك بعض مثلا تحية المسجد عند من يرى أنها مندوب إليها، إذا دخل الإنسان الصف المسجد في وقت الكراهة، وخصوصا إذا كان في وقت يعني تشتد فيه الكراهة، وجلس ولم يصلي، فإذا أذن المؤذن وانتهى وقت الكراهة قام وصلى الركعتين. وعندنا مثلا لو أن إنسانا أدرك ما يكفي لأداء ركعة أو ركعتين قبل طلوع الشمس، يتعين عليه في هذه الحالة أن يصلي الفريضة، ثم إنه بعد طلوع الشمس يقضي لسنن الراتبة وهي ليست واجبة، وهذا نظيره شيء كثير. فالمندوب إليه يقضى كما يقضى الواجب، وإن أسقطه لا شيء عليه. قال وظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول المؤذن من غير فرق بين الترجيع وغيره. فإن كان المؤذن يرجع والسامع سمع ترجيعه يرجع مثله. قال وقد حكى ذلك. نعم، وفيه متمسك لمن قال بوجوب الإجابة، لأن الأمر يقتضيه بحقيقته، يعني الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. وقد حكى ذلك الطحاوي عن قوم من السلف، وبه قالت الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب، قالوا بوجوب إجابة الداعي، وإذا تركه يأثم. نعم، من قال بالوجوب يترتب عليه تركه أو يترتب الإثم على تركه. قال وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب. قال الحافظ واستدلوا بحديث أخرجه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع مؤذنا فلما كبر، يعني المؤذن، قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ولما تشهد قال صلى الله عليه وآله وسلم خرج من النار. فهاتان الكلمتان اللتان ذكرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن من صيغة الأذان، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها عقب سماعه للأذان، فلو كان الأذان أو ترداد ما يقول المؤذن واجب، فلو كان ترديد ما يقوله المؤذن واجب لتعين أن يقول النبي ما قاله المؤذن ولا يعدل عنه إلى غيره. لكن هنا الشوكاني يقول: وما يدرينا أن النبي ردد ما قال المؤذن وأضاف إليه ذلك، فيكون هذا إنما نقل الناس عنه هذه الزيادة ولم ينقلوا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام اكتفاء بالأدلة الدالة على ذلك. لكن أيضا يورد على هذا ويحتمل أن النبي لم يقل، والدليل كما قلنا إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، إلا أن محل الاستدلال في هذه الجزئية وهي أنه يجوز لغير المؤذن أن يردد أو أن يقول شيئا غير ألفاظ الأذان أمر دل عليه هذا الحديث، هذه الجزئية ثابتة بهذا الحديث، محل الاستدلال وارد. أما كونه ما يدرينا أن النبي ردد فالحديث لم يذكر، ولذلك الإمام الشوكاني عدل إلى قاعدته المشهورة والتي سبق أن ذكرها في بداية الكتاب، وقال: إن النبي إذا كلفنا بشيء وأمرنا بشيء وثبت عنه أنه فعل خلافه فهذا لا يتعارض ولا يؤدي إلى النسخ أو رد الحكم، بل يدلنا ذلك على أن هذه الزيادة التي فعلها هي من خصائصه، تكون خصوصية له، فيبقى الحكم على عمومه ويبقى الحكم على ظاهره، ويضاف إليه أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تعارض بينهما. هذا ما ذهب إليه الإمام الشوكاني في الجمع بين هاتين الروايتين. وإنما يعني يمكن أن يستدرك على الإمام الشوكاني رحمه الله بأن يقال له هذا فيما إذا كان ثمة تعارض، لأن الجمهور يقولون إن ترداد ما يقوله المؤذن مندوب إليه وليس واجب، لأن أدلة الوجوب يعني غير مصروفة، أدلة الوجوب مصروفة عن ظاهرها لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذ أن الإجماع قائم ومنعقد على أن من كان في الخلاء أو أن من كان في قضاء حاجته أو من كان في الصلاة لا يردد ما يقول المؤذن، إذن فهذا الأمر مخصوص ولا لا؟ عموم الأمر هذا مخصوص بهذه الصور، وكذلك يخص بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مما يرجح أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صارف للأمر عن ظاهره. إذا كان الخطاب موجه للأمة قولا، إذا كان القول موجه للأمة والفعل هو الذي قام به فيقال إن هذا من خصائصه. قال: قال فلما تشهد قال خرج من النار، قالوا فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب، قال ورد بأنه ليس في الرواية أنه لم يقل مثل ما قال، ورد يعني وباحتمال أنه وقع ذلك قبل الأمر بالإجابة، واحتمال أن الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن لم يقصد الأذان، قال وأجيب عن هذا الأخير بأنه وقع في بعض طرق هذا الحديث أنه حضرته الصلاة فينتفي كونه قاله في غير وقت في غير الصلاة. وقد عرفت غير مرة أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض القول الخاص بنا وهذا منه. والظاهر من الحديث التعبد بالقول مثل ما يقول المؤذن وسواء كان المؤذن واحدا أو جماعة. قال القاضي عياض وفيه خلاف بين السلف فمن رأى الاقتصار على الإجابة للأول احتج بأن الأمر لا يقتضي التكرار لكن يقول ويلزمه يعني من قال بأنه يكتفي بالترداد ورأى المؤذن الأول أنه يكفي أو يكتفي بإجابة المؤذن مرة واحدة في العمر عند من يقول إن الأمر لا يقتضي ليش التكرار وأنه يتحقق بقوله ولو مرة واحدة في عمره. نعم ما سمع مقلنا هذه قاعدة الإمام الشوكاني يقول إذا جاء أمر من النبي موجه للأمة مثل قوله هنا إذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول فقد أمرنا بأن نردد ما يقوله ليه المؤذن وهذا يتعين أن نقول إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر لكن هذا الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فلما قال الله أكبر ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال على الفطرة وكلمة على الفطرة ليست بمعنى الله أكبر وليست هي الله أكبر ولما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال إيه ماذا دخل الجنة وهذه أيضا ليست من كلمات الأذان فهذا الحديث يدلنا على أن النبي ردد غير ما يقول ليه فهل لنا أن نترك ما يقول المؤذن ونفعل مثل ما فعل النبي هذا الذي يقوله الشوكاني يقول قول النبي يقول مثل ما يقول يعين علينا ويوجب علينا أن نردد ما يقول المؤذن وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ظاهره أنه يعارض حديث الأمر لكن هذا محمول على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا لأن القراءة ليست واجبة وهنا عندنا القراءة يمكن أن تستدرك لكن الأذان لا يمكن أن يستدرك ولذلك يقدم الأذان ويقطع القراءة وينصت للمؤذن ويردد ما يقوله المؤذن ثم يعود إلى قراءته لكن هذا يختلف عن الصلاة لأن الصلاة لا يمكن قطعها بخلاف القراءة. نعم نعم أحسنت قال خرج من النار أحسنت ثم قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال يعني المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قال يعني السامع أشهد أن محمد رسول الله ثم قال يعني المؤذن حي على الصلاة قال يعني السامع لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال السامع لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. الحديث رواه مسلم والحديث يقول أخرج البخاري نحوه من حديث معاوية فيكون حديث معاوية شاهدا لحديث مين لحديث عمر بن الخطاب وقال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول. قال الحافظ في الفتح وقد وقع لنا هذا الحديث يعني حديث معاوية وذكر إسنادا متصلا بعيسى بن طلحة قال دخلنا على معاوية رضي الله تعالى عنه فنادى مناد بالصلاة فقال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال يعني المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فقال يعني المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، فقال معاوية وأنا أشهد أن محمدا رسول الله. ولما قال حي على الصلاة قال يعني معاوية لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قوله لا حول ولا قوة. قال النووي في شرح مسلم، قال أبو الهيثم الحول الحركة، أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى. فكأن القائل يقول عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، كأنه يقول اللهم كما وفقتني لترداد هذا الدعاء وهذا الأمر الذي يترتب عليه ذلك الثواب، فآمل وأرجو أن تيسر لي من الحركة ومن القوة ما يبلغني أداء هذه الصلاة مع هذا المؤذن أو في جماعة ذلك المؤذن. وفيه تفويض إلى الرب جل وعلا بأن يوفق العبد لأداء الصلاة ولاستجابة دعوة الداعي. نعم. ها؟ ايه؟ لا، لأنه هو قال إذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فالمؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا كأنه يؤكد ذلك حيث يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وربما كان ذلك يعني أمر قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن معاوية يقول هكذا سمعت نبيكم، ويستبعد أن معاوية يزيد فيما نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا لفظ يعني يجوز للإنسان أن يقول ما يقول المؤذن أو أن يأتي بشيء يؤكد يعني سماعه وترداده، حيث يقول وأنا أقول أو وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله. سيأتي الكلام على هذا وأن النبي أمر بذلك. قال وقيل وكذا قال ثعلب وآخرون، يعني من علماء اللغة في تفسير قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وقيل لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله، وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وحكي هذا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وحكى الجوهري يعني في كتابه الصحاح لغة غريبة ضعيفة، وهو أنه يقال لا حيلة ولا قوة إلا بالله بدل لا حول. قال والحول والحيل أو الحيل والحيل بمعنى يعني بمعنى واحد. قال ويقال في التعبير عن قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة، هكذا قال الأزهري يعني في كتابه تهذيب اللغة. قال والأكثرون أي وقال الأكثرون هذا القول. وقال الجوهري الحوقلة الحولقة، وقال الجوهري بدل ما يقول الحوقلة قال ليه الحولقة، فعلى الأول وهو المشهور الحاء والواو من الحول والقاف من القوة واللام من اسم الله، وهذا نحت فيقال الحوقلة. نعم. وعلى الثاني وهو قول الجوهري الحولقة قال الحاء واللام من الحول والقاف من القوة والأول أولى لئلا يفصل بين الحروف. قال ومثل الحوقلة الحي على في حي على الصلاة وعلى الفلاح والبسملة في بسم الله والحمدلة في الحمد لله والهيللة في لا إله إلا الله والسبحلة في سبحان الله. انتهى كلام من؟ الأزهري أو الجوهري يعني علماء اللغة. لكن القول هنا وقال الجوهري يعني في كتابه الصحاح. قوله دخل الجنة قال القاضي عياض إنما كان كذلك لأن ذلك توحيد وثناء على الله تعالى وانقياد لطاعته وتفويض إليه بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن حصل هذا فقد فمن حصل هذا فقد جاز حقيقة الإيمان وكمال الإيمان. فمن حصل هذا فقد حاز حقيقة الإيمان وكمال الإسلام واستحق الجنة بفضل الله. وإنما أفرد صلى الله عليه وآله وسلم الشهادتين والحيعلتين في هذا الحديث مع أن كل نوع منها مثنى كما هو المشروع لقصد الاختصار. قال النووي فاختصر صلى الله عليه وسلم من كل نوع شطرا تنبيها على باقيه. والحديث قد تقدم الجمع بينه وبين الحديث الذي قبله، ذلك أن الحديث الذي قبله أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، وهذا الحديث فيه أنه يقول في قوله لا حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال وعن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في سائر الأذان، يعني ردد ما يقول المؤذن إلا أنه في قوله قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها. نعم يردد ما يقول المؤذن، وهذا معنى قوله ها وفي وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر، أي أنه ردد ما يقول حديث عمر، لكن في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها.
حي على الصلاة، لو قال حي على الصلاة
ما ورد ما ورد ما ورد. الآن احنا قلنا انه ان 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 هنا التعبد بالقول، وانه يتعين على الانسان ان يردد القول الذي قاله المؤذن. يقول الحديث في اسناده رجل مشهور في اسناده رجل مجهول. وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد، ووثقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وفيه دلالة على استحباب مجاوبة المقيم لقوله. وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر، يعني أنه يردد ما يردده. وفيه أيضا أنه يستحب لسامع الإقامة أن يقول عند قول المقيم قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها. قال المصنف رحمه الله يعني المجد بن تيمية، وفيه دليل على أن السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة، وفي ذلك خلاف لعله يأتي إن شاء الله. هنا ثم قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال صلى الله عليه وآله وسلم: حلت له شفاعتي يوم القيامة. والحديث رواه الجماعة إلا مسلما، أي رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل. من قال حين يسمع النداء، لأنه يردد ما يردده المؤذن، ثم إذا فرغ المؤذن قال هذه المقالة. يقول: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند الطحاوي، وعن أنس عند ابن حبان في فوائد الأصفهانيين أصبهانيين لا وعن ابن عباس عند ابن حبان في كتاب الأذان، وعن أبي أمامة عند الضياء المقدسي يعني في كتابه المختارة، ورواه الحاكم في المستدرك، وفيه عفير بن معدان، وقد تكلم فيه غير واحد، وعن عبد الله بن عمرو يعني وسيأتي قوله رب هذه الدعوة التامة بفتح الدال، والمراد بها دعوة التوحيد لقوله تعالى: له دعوة الحق. وقيل لدعوة التوحيد تامة لأنه لا يدخلها تغيير ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم القيامة. وقال ابن التيني: وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول وهو لا إله إلا الله. قوله الوسيلة هي ما يتقرب به، يقال توسلت أي تقربت، وتطلق على المنزلة العالية، وسيأتي تفسيرها في الحديث الذي بعد هذا. قوله والفضيلة أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون تفسيرا للوسيلة. قوله مقاما محمودا أي يحمده القائم فيه، وهو يطلق على كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات. قال: ونصبه على الظرفية أي ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاما محمودا، أو ضمن ابعثه معنى أقمه، أو على أنه مفعول به ومعنى ابعثه أي أعطه. ويجوز أن يكون حالا أي ابعثه حالا أي ابعثه ذا مقام محمود، أي حال كونه ذا مقام محمود. والتنكير للتفخيم والتعظيم كما قاله الطيبي، كأنه قال مقاما أي مقام، مقاما أي أي مقام محمودا بكل لسان. وقد روي بالتعريف عند النسائي يعني وابعثه المقام المحمود. قال: وقد روي بالتعريف عند النسائي وابن حبان والطحاوي والطبراني والبيهقي، وهذا يرد على من أنكر ثبوته معرفا كالنووي. قوله الذي وعدته أراد بذلك قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وذلك أن عسى في كلام الله للوقوع. قال الحافظ: والموصول إما بدل أو عطف بيان أو خبر مبتدأ محذوف، وليس صفة للنكرة. وسيأتي تفسير حلت له الشفاعة في الحديث الذي بعد هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم.